بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، أيها الإخوة، إن من نعم الله عز وجل على الإنسان أن جعل له وقتا للنوم، وفي هذا النوم قد يرى النائم رؤيا من الرحمن أو حلم من الشيطان، ولذلك جاء الشرع ببيان الآداب المتعلقة بالرؤى والأحلام. وقد اهتم الإسلام بهذا الباب اهتماما عظيما، ويظهر ذلك من النصوص الشرعية الواردة في هذا الباب، وهو باب الرؤى والأحلام، وذلك لما لهذه الرؤى والأحلام من آثار على حياة الناس. وهذا إن دل فإنما يدل على عناية الإسلام بجميع شؤون الإنسان الدنيوية والدينية. ومما يدل على عناية الشرع بباب الرؤى والأحلام أنه ما من كتاب من كتب السنة والحديث إلا وفيه بابا أو كتابا يتحدث عن الرؤى والأحلام. فعلى سبيل المثال، أعظم كتاب بعد كتاب الله عز وجل كتاب صحيح البخاري. هذا الكتاب أورد فيه الإمام البخاري كتاب التعبير، والمراد بالتعبير تعبير الرؤى. ذكر فيه أكثر من 45 بابا، وذكر فيه أكثر من 90 حديثا، كلها تتكلم عن الرؤى والأحلام. وهذا يدل على أن الأحاديث في هذا الباب بالمئات. فإذا كان صحيح البخاري فقط، وهو لم يجمع كل الأحاديث، إنما جمع أصحها، فيه أكثر من 90 حديثا. وهذه الكثرة المتكاثرة في هذه أو في هذا الموضوع يدل على عناية النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الباب. ولذلك أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الرؤى على 3 أنواع. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الرؤى 3: رؤيا من الرحمن، ورؤيا من الشيطان، ورؤيا مما يحدث المرء نفسه. فالرؤيا من الرحمن هي إما تحذير أو بشارة، والرؤيا من الشيطان هي الرؤيا المفزعة والمحزنة، والرؤيا التي هي حديث النفس لا أثر لها ولا قيمة لها. ولذلك الآداب الشرعية في هذا الباب قسمها العلماء إلى 3 أقسام: آداب شرعية تتعلق بالرؤيا الصالحة، وآداب شرعية تتعلق بالرؤيا المكروهة، وآداب شرعية تتعلق بعامة الرؤى. ونبدأ بالقسم الأول من الآداب الشرعية المتعلقة بالرؤية الصالحة. فمن هذه الآداب أن المؤمن إذا رأى رؤيا صالحة في منامه فيستحب له أن يحمد الله عز وجل على هذه الرؤيا بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا رأى أحدكم الرؤيا يحبها فإنما هي من الله فليحمد الله عليها وليحدث بها، وإذا رأى غير ذلك مما يكره فإنما هي من الشيطان فليستعذ بالله منها. فدل هذا الحديث على أن من الآداب الشرعية للمسلم إذا رأى رؤيا صالحة ورؤيا مفرحة أن يحمد الله عز وجل، وذلك لأن الرؤيا الصالحة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم جزء من 40 جزءا من أجزاء النبوة. ومن الآداب الشرعية في هذا الباب أيها الإخوة أن يفرح ويستبشر المسلم بالرؤية الصالحة، وذلك لأن هذه الرؤية الصالحة من الله عز وجل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الرؤية الصالحة من الله، فإن رأى رؤيا أي إذا رأى المسلم رؤيا حسنة فليبشر ولا يخبر بها إلا من يحب. فليبشر أي يستبشر ويفرح ويحمد الله عز وجل على هذه النعمة. من الآداب الشرعية المتعلقة بالرؤية الصالحة ألا يخبر بها إلا من يحب ويثق بهم، وذلك لأن هذه الرؤية نعمة، فإذا أخبر الرائي بالرؤية الصالحة لشخص لا يحبه قد يفسرها بتفسير غير حسن وقد يحسده على هذه النعمة. ولذلك أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا الأدب في هذه المسألة. ولذلك من الآداب الشرعية وهو الأدب الرابع المتعلق بالرؤية الصالحة أن تفسر هذه الرؤية الصالحة على أحسن الوجوه. إذا كانت هذه الرؤية تحتمل أكثر من معنى فمن فقه المسلم أن يفسر ويعبر هذه الرؤية بمعنى حسن يرجع بالخير على صاحبها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا رأى أحدكم الرؤية الحسنة فليفسرها وليخبر بها، وإذا رأى الرؤية القبيحة فلا يفسرها ولا يخبر بها. هذه أيها الإخوة أشهر الآداب الشرعية المتعلقة بالرؤية الصالحة، ومن يتأمل فيها يجد أنها ترجع كلها بالمصلحة وبالمنفعة وبالخير على صاحبها. القسم الثاني من أقسام الرؤى هي الرؤية المكروهة، وهي التي سماها النبي صلى الله عليه وسلم أنها من الشيطان. فالرؤية المكروهة أو الرؤية القبيحة التي تحزن المؤمن والتي تدخل عليه الخوف والهلع، وهي ما تعرف عند الناس بالكوابيس، هذه الرؤى من الشيطان. وهذا يدلك على أن الشيطان حريص على أن يدخل الحزن والخوف على قلب المسلم حتى في منامه، ولذلك حذرنا النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الأمر بجملة من الآداب الشرعية. فإذا رأى المسلم رؤيا يكرهها فالواجب عليه أولا أن يتعوذ بالله من شرها ومن شر الشيطان، ثم ينفث على يساره وشماله 3 نفثات، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا حلم حلما أي المسلم يكرهه فلينفث عن يساره 3، وليتعوذ بالله من شرها فإنها لا تضره. يعني إذا التزم المسلم بهذه الآداب الشرعية فإنه يدفع ضرر هذه الرؤية عن قلبه وعن نفسه. كذلك من الآداب الشرعية عند الرؤية المكروهة أن يتحول من جنبه الذي استيقظ عليه، فإن كان نائما على جنبه الأيمن واستيقظ على رؤية مكروهة فيستحب له أن ينام على غير الأيمن الأيسر أو على ظهره لقول النبي صلى الله عليه وسلم وليتحول عن جنبه الذي كان عليه. فتغيير الهيئة فيه تهدئة للنفس وفيه طرد لوساوس الشيطان. كذلك من الآداب الشرعية المتعلقة بالرؤية المكروهة ألا تذكر هذه الرؤية المكروهة لأحد. من الأخطاء المنتشرة عند الناس أن بعض الناس إذا رأى رؤية يكرهها يحدث بها لكل الناس، وهذا في الحقيقة لا ينبغي، وقد حذرنا النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك لقوله صلى الله عليه وسلم ولا يذكرها لأحد فإنها لا تضره. لا يذكرها لا لشخص يحبه ولا لشخص لا يحبه، فبسكوته عن هذه الرؤية يندفع شرها بإذن الله. كذلك من الآداب الشرعية إذا رأى الإنسان ما يكره بعد أن يفعل ما ذكرناه أن يصلي لله صلاة إما ركعتين أو أكثر، ولم يرد التحديد ركعات هذه الصلاة كما جاء في قول النبي صلى الله عليه وسلم فإذا رأى أحدكم ما يكره فليقم فليصلي ولا يحدث بها الناس. كذلك من الآداب الشرعية أن يسأل الله خير هذه الرؤيا. إذا رأى المسلم رؤيا مكروهة يقول اللهم إني أسألك خيرها وأعوذ بك من شرها، فهذا الدعاء يدفع أذى هذه الرؤيا عن قلبه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى أحدكم رؤيا يكرهها فليتحول وليدفل عن يساره ثلاثا وليسأل الله من خيرها وليتعوذ بالله من شرها. كذلك من الآداب الشرعية عند الرؤية المكروهة ألا تفسر. إذا أخبرك شخص برؤية ظاهرها أنها رؤية مكروهة فلا تفسرها ولا تتعب نفسك بالبحث عنها، بل اصرف النظر عنها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم وإذا رأى الرؤية القبيحة فلا يفسرها ولا يخبر بها. الأدب الأخير من الآداب الشرعية المتعلقة بالرؤية المكروهة أن يعلم ويوقن أن هذه الرؤية لا تضره أبدا إلا بإذن الله سبحانه وتعالى. ولذلك في الحقيقة من الأمور التي نلاحظها على بعض الناس أن بعض الناس إذا رأى رؤية مكروهة يخاف ويفزع ويبقى يعني يفسر ويحلل هذه الرؤيا حتى تنقلب عند بعض الناس حياتهم إلى بؤس وحزن وكآبة بسبب هذه الرؤيا، وهذا في الحقيقة يعني لا ينبغي للمسلم أن يجعل نفسه في هذا الموقف، لأن الذي ينفع ويضر هو الله سبحانه وتعالى، والمسلم ينبغي أن يعلق قلبه بالله عز وجل. فإذا التزم المسلم بهذه الآداب الشرعية التي ذكرناها فإنه بإذن الله يندفع شر هذه الرؤى. من الأمور التي ينبغي أن نعلمها فيما يتعلق بالرؤى المكروهة أن الشيطان حريص على إدخال الحزن والفزع والخوف على قلب المسلم، وهذا قد حدث لبعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كما حدث لأبي سلمة رضي الله عنه أنه قال أنه كان يرى الرؤيا فيبقى خائفا، فرأى أبو قتادة رضي الله عنه فأخبره عما يرى، فأخبره أبو قتادة رضي الله عنه أنه كان يرى الرؤيا المحزنة فيمرض من شدة الحزن، فسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا رأى أحدكم رؤيا يكرهها فليتعوذ بالله ثلاثا ولينفذ على يساره فإنها لا تضره. قال أبو سلمة فكنت بعد ذلك إذا رأيت رؤيا لا يضرني شيئا، لأنه التزم بهذه الآداب الشرعية. وجاء كذلك في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب فدخل عليه رجل فقطع خطبة النبي صلى الله عليه وسلم من شدة خوفه وفزعه، وقال: يا رسول الله، لقد نمت ورأيت فيما يرى النائم كأن عنقي قد ضربت، يعني قطعت بالسيف، فوقع رأسي فأخذته وأعدته. هذه الرؤية، وهي رؤية مخيفة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يلعبن الشيطان بأحدكم، فإذا رأى ما يكره فليتعوذ بالله، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فدل هذا الحديث على أن الشيطان قد يلعب أو يتلعب في ذهن المؤمن، فينبغي أن يصرف تفكيره عن هذه الرؤى المحزنة، لأنها من الشيطان. النوع الثالث والأخير من الآداب الشرعية المتعلقة بالرؤى آداب عامة، لا تتعلق ب يعني الرؤى الحسنة أو القبيحة، إنما يحتاجها المؤمن في جميع أنواع الرؤى. من هذه الآداب العامة أنه ينبغي على المسلم ألا يقص ولا يخبر برؤيته أو بحلمه إلا لعالم أو لشخص ناصح، لا يخبرها لأحد، إنما يخبرها لشخص يظن فيه الصلاح أو عنده علم في التفسير أو في التعبير. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقص الرؤيا، لا تقص الرؤيا إلا على عالم أو ناصح، لا تقص الرؤيا إلا على عالم أو ناصح، لأن العالم سيفيدك من علمه إن كان عنده علم، والناصح سيفسر لك هذه الرؤيا على تفسير حسن. ولذلك من الأخطاء المنتشرة أنه إذا جلس الناس في مجلس يقول أحدهم: رأيت رؤيا كذا وكذا، يخبر بهذه الرؤيا على الملأ وهو لا يعلم تفسيرها. فقد يأتي رجل لا علم له بالتفسير أو لا فقه له بتعبير الرؤى فيفسرها بتفسير محتمل، فتقع الرؤيا على ما فسرت عليه، وقد يكون هذا التفسير تفسيرا غير حسن. ولذلك من الآداب الشرعية العامة ألا يتعجل المسلم في تفسير الرؤية، لا بد له أن يسأل ويتأكد ويتريث، ثم بعد ذلك يفسر هذه الرؤية، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الرؤيا على رجل طائر ما لم تعبر، فإذا عبرت وقعت. وهذا التشبيه من النبي صلى الله عليه وسلم المراد به أن الرؤيا قد يراها المسلم وهي تحتمل لأكثر من معنى، فإذا فسرها أحدهم بمعنى وكان هذا المعنى محتمل فتتحقق الرؤيا كما فسرت. من الآداب العامة كذلك أنه لا يجوز أبدا أن يكذب المسلم في رؤياه فيحدث برؤيا لم يرها، فإن ذلك من أعظم أنواع الكذب. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من تحلم بحلم لم يره كلف أن يعقد بين شعيرتين ولن يفعل، وهذا من التعجيز. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن من أفرى الفرى أن يري الرجل عينه في المنام ما لم تره. من أعظم أنواع الكذب، وذلك لأن الكذب في الرؤيا كذب على من؟ كذب على الله، لأن الرؤيا من الرحمن أو جزء من أجزاء النبوة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. الأدب الأخير من الآداب العامة ألا يفسر أو ألا تفسر الرؤيا إلا من شخص عالم بتفسير الرؤى، وذلك لأن تفسير الرؤيا كالفتوى على الله سبحانه وتعالى، فالله سبحانه وتعالى قد وصف الرؤيا كما في سورة يوسف بقول: أفتوني في رؤياي، وصفها بأنها فتوى، فمن فسر رؤيا كأنه أفتى بفتوى في الدين، فكما لا يجوز للإنسان أن يفتي في الدين إلا بعلم، كذلك لا يجوز له أن يفسر الرؤيا إلا بعلم. ومما يدل كذلك على هذا الأمر أن تفسير الجاهل للرؤيا قد يضر صاحبها، وهذا يقع كثير. إذا كانت الرؤيا محتملة لأكثر من معنى، معنى حسن ومعنى غير حسن، الفقيه يفسرها بالمعنى الحسن، لكن الجاهل قد يفسرها بما يتبادر إلى ذهنه، وقد يتبادر إلى ذهنه معنى غير حسن. وهذا ما حدث في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها. روى الإمام الدارمي بإسناد حسنه الحافظ ابن حجر هذه القصة والتي نختم بها. كانت امرأة تقول عائشة من أهل المدينة متزوجة من رجل تاجر، وكان هذا التاجر يسافر كثيرا، وغالبا إذا سافر هذا الرجل تكون زوجته حاملا، فكانت ترى رؤيا وتأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم يفسرها وتتكرر عندها هذه الرؤيا. هذه الرؤيا تقول عائشة أنها كانت ترى أن سارية البيت تنكسر وتلد غلاما أعور وهي حامل وزوجها مسافر، فكانت تأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: خيرا يرجع زوجك صالحا وتلدين ولدا بارا. فكانت فعلا يرجع زوجها على صلاحه ويرزقه الله سبحانه وتعالى ولدا بارا، وتتكرر عندها هذه الرؤيا أكثر من مرة، وتأتي للنبي عليه السلام ويجيبها النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الجواب. في مرة من المرات أتت هذه المرأة ولم تجد النبي صلى الله عليه وسلم، ووجدت عائشة رضي الله عنها، فقالت عائشة: يا أمت الله، ما سؤالك؟ فقالت هذه المرأة أنها ترى رؤيا، وهي تعلم أنها ترى رؤيا وتأتي لسؤال النبي صلى الله عليه وسلم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يفسرها. فقالت عائشة: وما هذه الرؤية؟ فرفضت المرأة أن تخبرها. قالت عائشة: فوالله ما تركتها حتى أخبرتني، أصرت عليها إلا وتخبرها. فأخبرت هذه المرأة عائشة بتفسير أو بهذه الرؤية، وكانت عائشة صغيرة في السن ولم يكن عندها علم بالتفسير. فقالت عائشة: يموت زوجك وتلدين ولدا عاقا. فبكت المرأة لما سمعت هذا التفسير. فلما أتى النبي صلى الله عليه وسلم يسأل عائشة عن هذه المرأة لماذا تبكي، أخبرته عائشة برؤياها وبتفسير عائشة لها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: مه يا عائشة، يعني أنكر عليها هذا التفسير، مه يا عائشة. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا رأى أحدكم الرؤيا فليفسرها على الأمر الحسن، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قالت عائشة: فوالله لقد مات زوجها وولدت ولدا أظنه عاقل. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الرؤيا معلقة برجل طائر، فإذا فسرت وقعت. فانظر وتأمل إلى خطورة تفسير الرؤى ممن لا يفقه التفسير. ولذلك لا يجوز أبدا للإنسان الذي لا يعلم شيء عن التفسير أن يفسرها، وإذا أراد أن يفسر فالواجب عليه أن يفسر تفسيرا حسنا، وإن كانت لا تحتمل هذه الرؤية تفسيرا حسنا فليسكت ولا يفسر، لأنها من الشيطان ولا تضر هذه الرؤية صاحبها إن لم تفسر. هذه أيها الإخوة آداب عامة للرؤى والأحلام، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا جميعا على ذكره وشكره وحسن عبادته، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.